صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: نار عين الحلو بين تراجع واشتعال، وجولة الليل حصدت قتيلين وعشرات الجرحى من فتح. بر وميقات يتراشقان بكرة تشريع الاقتراض من الاحتياطي، وحسن خليل يقول الحكومة لن تعيد القرض. ميقات دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان وتراجع عنها، ويترأس اليوم جلسة لنقاش الموازنة. أبو سمرة أخضع رياض سلام للاستجواب بحضور القاضي اسكندر وتركه بسند إقامة. لودريان يستعد لمراسلة الكتل النيابية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه لنقاشها حول طاولة التشاور الشهر المقبل. واشنطن تحتج على تخفيض فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. أهلا بكم. عشية الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت، الحقيقة لا تزال ضائعة ويبدو اللانية لكشفها بدليل تعطيل التحقيق منذ عام بالتمام والكمال. الاستعدادات لإحياء الذكرى بدأت أمس وتستكمل غدا، في حين يأكل التردد وتبادل كرة النار المالية مجلسي النواب والحكومة، التي بدا رئيسها نجيب ميقاتي ضائعا أمس بين دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، وبين التراجع عن الدعوة واستبدالها بلقاء تشاوري في الشؤون الوطنية. ميقاتي أعلن من منبر البطريركية المارونية ألا رواتب للقوى الأمنية ولا أدوية ولا تيسير للقطاع العام نهاية الشهر الجاري إن لم يقر مشروع قانون الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي عبر طلب عدد من النواب إقرار المشروع، الأمر الذي يرفضه رئيس المجلس نبيه بري، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات ساحة النجم، فيما تخوف مساعده علي حسن خليل من عدم تسديد الحكومة لأي قرض. وفي موازاة التخبط السياسي وإطالة عمر الفراغ الرئاسي والانهيار المالي، عادت المواجهات لتشتد ليلا في عين الحلو وتتراجع صباحا، ومن هنا البداية. وقف إطلاق النار سقط في عين الحلو ليلا حاصدا قتيلين وعشرات الجرحى في صفوف حركة فتح. صباحا هدوء حذر مع خروقات خفيفة. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الهدوء الحذر حاليا مخيم عين الحلوي مع خروقات خفيفة بعد ليل ساخن استمر حتى فجر اليوم، وشهد أعنف المعارك على جميع المحاور، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والرشاشة الثقيلة، وقد طالت القذائف مناطق وأحياء خارج المخيم مثل دوار العلم والفيلات ومحيط المستشفى الحكومي، كما وصل الرصاص الطائش إلى أماكن مجاورة وحتى بعيدة نسبيا عن المخيم مثل الغازية وعين الدلب وعبرة. وقد صدرت تحذيرات لسكان هذه الأماكن بالابتعاد عن النوافذ والشرفات حفاظا على السلامة العامة. وقد وصلت حصيلة اشتباكات الليل الفائت إلى قاتلين وأكثر من 7 جرحى بحسب مصادر داخل المخيم، والتي تحدثت عن دمار شامل واحتراق العديد من المنازل، فضلا عن ارتفاع نسبة نزوح العائلات من المخيم ليلا تحت أزيز الرصاص وشظايا القذائف. وفي حين اتهمت حركة فتح مجموعات جند الشام بخلق وقف إطلاق النار عبر هجوم معاكس جنه عناصر الجند نحو مراكز لفتح في البركسات ما اضطرها للرد، فقد نفى الطرف الآخر هذه المعلومات. كما أصدرت عصبة الأنصار التي تقول أنها بعيدة عن الاشتباكات منذ اندلاعها، أصدرت بيانا حذرت فيه من التمادي عناصر فتح بالاعتداء على مراكزها في حي الصفصاف، داعية العقلاء إلى التدخل. هذا وتواصل هيئة العمل الفلسطيني المشترك مساعيها للتهدئة واتصالاتها لتطويق ذيول الأحداث والعودة إلى الهدوء من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. كما نشير إلى أن محافظ الجنوب مدد قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا، كذلك فعلت المؤسسات التربوية والخدماتية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وعلى الرغم من استخدام الجيش تعزيزات إلى محيط المخيم وبلدة مغدوش المشرف عليه، أكد مسؤول عسكري لصحيفة الأخبار ألا خطة لدى الجيش للتدخل في عين الحلوي أو التقدم شبرا واحدا عن الحدود المرسومة حاليا لاعتبارات عدة، أولها الاصطفاف اللبناني الفلسطيني الذي سينشأ كرد فعل على دخول الجيش إلى المخيم كما حصل إبان أحداث مخيم نهر البارد، وحتى الذين يطالبوننا بالتدخل لحسم المعركة واجتثاث الإرهابيين سيقفون ضدنا لاحقا في حال وقوع خسائر بشرية ومادية، إذ إن نسبة الاكتظاظ السكاني تبلغ نحو 13 شخصا في المتر المربع الواحد، فيما الأبنية معلقة فوق بعضها في مساحة لا تزيد على كيلومترين مربعين فقط. هذا ومدد محافظ الجنوب منصور ضوء قرار وقف العمل في الإدارات الرسمية في سرايا صيدا بسبب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوي. تطورات عين الحلوي حضرت في لقاء بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، الذي أطلع قائد الجيش على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك والتي تتضمن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم. العميد الركن المتقاعد جورج نادر اعتبر أن تكاليف الحسم العسكري من جانب الجيش تبقى أقل من تداعياتها على السيادة اللبنانية، على الرغم من أن الكلفة البشرية ستكون مرتفعة جدا على المدنيين الفلسطينيين والجيش معا. نادر تحدث إلى صوت كل لبنان.
بدون شك اللي عم بيصير بمخيم عين الحلوة هو انتقاص من السيادة اللبنانية ومن الكرامة اللبنانية، أنه أنا اليوم عندي بقعة جغرافية بقلب البلد، فصائل من اللبنانيين مسلحة من وقت اللجوء لهذا اليوم عم تتقاطع ببعضها، عم بروح مدنيين فلسطينيين أبرياء ما قلنا عليها، عم يتأذوا لبنانيين بالمحيط كمان ما قلنا عليها بالموضوع، والدولة ساكتة غاشية ما سمعنا أي تصريح رسمي. اليوم تكلفة الدخول على مخيم عين الحلوة تكلفة كبيرة، تكلفة بدنية قبل ما تكون عسكرية.
الوضع يختلف عن معركة نهر البارد؟
لا يختلف، الاقتصاد هو زيته بس بعين الحلوي اقتصاد أكثر بكثير من نهر البارد، يعني نسبة الخسائر تفوق النهر البارد. أنا عم بحكي بالجانب المدني ما عم بحكي بالجانب العسكري.
نعم.
بالجانب المدني تفوق النهر البارد لأن مكتظ سكانيا عين الحلوي أكبر نقطة اقتصاد بالعالم.
نعم.
أبنية ما أعرف كيف معمولة الأبنية، لا تستوفي الشروط الهندسية ولا شروط السلام العامة، وكلها معمرة كيف مكان لأن الدولة الحمد لله ما ألا شيء هناك، لا في تنظيم مدني ولا في شيء أبدا، بيعملوا اللي بدهم إياه، ما في ملاجئ، بلود كرتونية، اقتصاد سكاني، عصابات مسلحة، أو كل سوا بيخلي إنه الدخول إلى مخيم عين الحلوة له تكلفة عالية في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل الأبرياء بالدرجة الأولى، يعني شغلة في صفوف العسكريين. نهر بارد لو ما كان في غطاء لبناني رسمي ما كنا فتنا أو كان كلفتنا أكثر بكثير من أهل البارد.
هل هناك خطر من انتقال الاقتتال إلى مخيمات أخرى؟
مخيمات أخرى ما فيها، يعني أنا بقول لك مخيمات بيروت محصورة كثير وما فيها هالانفلات الأكثر. عين الحلوي هو البؤرة الأساسية لكل الخارجين عن القانون، الثمن الذي يمكن أن يدفع بعين الحلوي هو هذا السيادة اللبنانية، لازم يكون في سيادة، ولا يصير سيادة إلا بالقوة.
مشروع قانون الاقتراض من البنك المركزي بدأ أمس ككرة يتقاذفها رئيسا المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال، فالأول عبر عن انزعاجه من دعوة الثاني المجلس إلى التقدم بمشروع القانون لأن هذه الخطوة ليست من صلاحيات ساحة النجمة، والثاني نعى إلى اللبنانيين من الديمان رواتبهم ودواءهم نهاية الشهر الجاري إن لم تقر الخطة التي تقدم بها نواب حاكم مصرف لبنان. ولفتت مصادر معنية عبر نداء الوطن إلى أن أول استحقاق سيحل نهاية آب الجاري من خلال تأمين 50 مليون دولار للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لألا تتوقف شبكة الإنترنت، فإذا بلغنا نهاية الشهر من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها فإن الصرف الاضطرارية قد يؤدي إلى عودة نواب الحاكم إلى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حاليا وسيم منصوري، فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان. وفي السرايا الحكومية يترأس رئيس ميقاتي ظهر اليوم جلسة لحكومة تصريف الأعمال تخصص للبحث في موازنة العام 2023. وفي وقت أشار رئيس الحكومة إلى أنه اقترح على البطريرك الراعي عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان للبحث في الأمور الوطنية العالقة، عاد ونفى ذلك عبر مكتبه الإعلامي الذي أشار إلى عقد لقاء تشاوري الثلاثاء المقبل في الديمان في المواضيع الوطنية والبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطر. ميقاتي الذي أكد من الديمان تواصله مع حاكم البنك المركزي بالوكالة وسيم منصوري أوضح أن لا طموح لدى أي من الوزراء لأن يأخذ صلاحيات أحد، مؤكدا العمل بهدف أن تقر الخطة الإصلاحية، وعلينا أن نسعى معا لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه. قال ميقاتي:
ليس لنا لا طموح أن نأخذ صلاحيات أحد ولا طموح أن نأخذ مكان أحد، ولسنا نحاول أن نتجاوز أي أمر ما، نحن نعمل بكل وطنية وأخلاقية من أجل إبقاء هذه الدولة قائمة بمرتكزاتها الأساسية. أنا لا أريد هنا أن أستعمل هذا المنبر لكي نتبادل الالتهام لأحد، نحن أرسلنا كل شيء لمجلس النواب وعلى المجلس النواب أن يكون بدوره بأسرع وقت ممكن، لأنه أيضا هذا باب من أبواب الخلاص المطلوبة لهذا الوطن.
ولاحقا أكد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي أن لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية والبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. النائب علي حسن خليل الذي دعا الرئيس ميقاتي إلى الالتزام بتعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد، مشيرا إلى أن خشية النواب مشروعات من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، لافتا إلى أن بري سيتعاطى مع أي اقتراح إذا تلقاه ولديه ملاحظات على مشروع الحكومة.
على الحكومة مسؤولية بأنه هي اللي تحدد شو احتياجاتها، شو آليات تسديد المبالغ اللي بدها إياها من البنك المركزي، وبالتالي تبعت مشروع قانون، والمجلس مستعد أنه حدا من النواب يوقع، لكن بيكون أساس المشروع أعد من قبل الحكومة وأرسل إلى المجلس النيابي. واضح اليوم أنه في بعض الكتل بلش تعبر عن موقفها بأنه هي ما بدها تمشي بهذا الموضوع، وهون ببلش يبين التناقض بين مواقف الكتل الضمنية والمواقف المعلنة.
في المواقف الوزارية، أعلن الوزير وليد نصار مقاطعته جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الرئيس ميقاتي في الديمان، باعتبار أن هذه الدعوة تشكل سابقة غير صحية دستوريا تجعل الأفرقاء جميعا أبعد أكثر فأكثر عن الاستحقاق الرئاسي. ومن مجلس النواب شرح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تفاصيل قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز الذي أقرته اللجنة. كنعان أكد أن للصندوق طابعا خاصا، كما أنه لا يخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارسها الحكومات، بل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وبأوسع صلاحيات بعيدا من تدخل السلطة السياسية. من سيتولى تشريع الاقتراض من الاحتياطي الإلزامي؟ نسأل النائب جورج عقيس. استاذ عقيس، صباح الخير.
صباح النور.
النواب المسيحيون يرفضون التشريع في ظل الفراغ الرئاسي على اعتبار أن مجلس النواب تحول هيئة ناخبة، الرئيس ميقاتي تراجع عن وعد قطعه لحاكم البنك المركزي بالإنابة، ما هو السيناريو الذي ينتظرنا نهاية الجاري؟
يعني نحن بعدنا على موقفنا الثابت، انه على الرغم ربما من هيك اعطاء مهلة للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان ليثبت قدامه ويقدر ينفذ خطة عم بيقعد فيها لفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، وهذا اللي نحن عم نطالب فيه منذ زمن. ولكن نحن ضد اقراض مصرف لبنان الدولة اللبنانية تحت أي حجة وتحت أي ستار، لأنه هذا الأمر اليوم لن يتم إلا من الاحتياطي الإلزامي اللي هو أساسا مكون من أموال المودعين وأموال المصارف اللي هي فعليا أموال المودعين. وكنا بنتمنى أن يكون تأمين الرواتب من أماكن أخرى، من مصادر أخرى تم الحديث عنها بإسهاب داخل المجلس النيابي وفي جلسات الإدارة والعدل، وعدد كبير من النواب يعني أدلى بدله بهذا الخصوص، أنه هناك إمكانية للدولة في حال حسنت جبيتها، في حال ضبطت حدودها، بحال أوقفت التهرب الجمركي، بحال فعلت الصندوق اللي أنشأته بقانون من أجل استرداد الأموال المتأتية من جرائم فساد. يعني هناك إمكانيات عديدة تجنب الدولة أن تمد يدها على أموال المدعين أو ما تبقى منها.
ما هو السيناريو نهاية الشهر؟
السيناريو اليوم اللي بعده مصر أنه سياسة الأقراض هي الوحيدة المتاحة. في يتقدم باقتراح قانون بواسطة عدد من النواب وأن يصار إلى تقديمه إلى الهيئة العامة، بس نحن أكيد لن نشارك لا في تقديم هكذا اقتراح ولا في حضور.
ولكن الرئيس بري يبدو أنه يرفض ذلك، يرفض أن يكون النواب في صدارة المشهد.
ما هي يعني في تقاضي في المسؤولية، ما حدا بده يتحمل مسؤولية أنه بكرة المدعين يطلعوا يقولوا له أنت أقدمت على تشليحنا
ما تبقى
ما تبقى من 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 أموالنا. هاي الأزمة وهيدا عنق الزجاج اللي نحن واصلين له مع الأسف بواسطة السياسات نفسها اللي عم ننتقدها.
أستاذ عايز، كيف قرأتم الدعوة التي وجهها الرئيس ميقاتي لاجتماع مجلس وزراء في الديمان ثم تراجع عنها؟ هل قصد حشر الوزراء المسيحيين المقاطعين لمجلس وزراء؟
يعني هي سابقة، ما بعرف يعني أكيد بسموه عقد كورتوازي تجاه غبطة البطرك، بس إنه اللي مجلس الوزراء مقر بتذكر والدستور محدد كيف ينعقد وبرئاسة من وأين ينعقد ونحن مع الالتزام الدستوري، يعني منا هالقصة الكبيرة وعلى الحال تراجع عنها.
النائب جورج عقايز، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
يتجه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الأيام القليلة المقبلة إلى مراسلة رؤساء الكتل النيابية طالبا منهم إجابات مكتوبة يحددون فيها ما يرونه من برنامج الرئيس ومواصفاته، على أن تبحث هذه الإجابات على الطاولة التشاورية التي يعد لها لودريان في أيلول المقبل.
وتنقل نداء الوطن عن مصادر واسعة الاطلاع على نقاشات المعارضة أن المواصفات والمهمات موجودة في بيان اللجنة الخماسية الذي صدر عن اجتماع الدوحة، وكشفت المصادر عن أن فرنسا لم ترغب في صدور مثل هذا البيان، وإذا كان لابد من بيان فليكن في العموميات. وقالت إن الانزعاج الفرنسي من بيان اللجنة كان شديد الوضوح لأنه كتب بحبر سعودي، وخلصت إلى أن هناك وجهات نظر داخل المعارضة وإنه لا حاجة إلى لقاءات ثنائية كما يقترح لودريان.
مصادر مسؤولة قالت للجمهورية اللا جدية لدى الأطراف في الانخراط فيما يريده لودريان حوارا مسؤولا يفضي في نهايته إلى توافق على رئيس الجمهورية. وشككت المصادر بنجاح الحوار على الرغم من جدية لودريان، إذ أن كل طرف لا يزال متمسكا بمرشحه، لافتة إلى أن خروج التيار الوطني الحر من التقاطع على المرشح جهاد أزعور سيخفض أصواته إلى ما دون تلك التي نالها سليمان فرنجي مرشح الثنائي أمل حزب الله. مصادر نيابية سيادية قالت للجمهورية أنها ليست متفائلة بحوار مع حزب الله، شرطه الأساس فرض مرشحه، وترى في الدعوة إلى جلسات انتخابية مفتوحة الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي.
وبحسب ديار فإن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد قطع شوطا كبيرا، والمؤشرات توحي بتطورات إيجابية على مستوى اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني على أن ينتقل في الأسبوع المقبل إلى ملف رئاسة الجمهورية. وتشير الصحيفة إلى إعلان سيصدر بالنتائج ويشكل استكمالا لورقة تفاهم مرم خايل ومواصفات رئيس الجمهورية، مع إمكان أن يعلن الاتفاق قبل عودة لودريان. وبحسب المطلعين على أجواء اللقاء الأخير والمطول بين رئيس التيار جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، فإن سليمان فرنجي سيزور الراعي قريبا وسيعلن خطوات إيجابية تجاه التيار الحر. وتشير المعلومات أيضا إلى ارتياح لدى الرئيس بري للأجواء المستجدة بين حزب الله والتيار، وإلى أن التوافق بين باسيل وفرنجي إن حصل قد يفتح الأبواب أمام الاشتراكي لتعديل موقفه بعد أن أمن باسيل الغطاء المسيحي لفرنجي، وهذا ما كان يطالب به التقدمي، وهذا التطور سيفتح الأبواب أيضا لكتلة الاعتدال الوطني للتصويت الفرنجي ودائما تبعا للديار.
في المواقف أكد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري أن ما نحن فيه سببه الأبرز عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، داعين النواب إلى القيام بمسؤولياتهم والحد من تمادي الفراغ الرئاسي، ومطالبين برفع تدخل السياسي عن تحقيقات المرفأ وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق.
ومن دار الفتوى نقل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وكذلك وقف الأحداث الحاصلة في مخيم عين الحلوي حفاظا على أرواح الناس الموجودة في المخيم وكذلك في صيدا.
رئاسيات 2023. ماليا أقفل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية على 89 ألف ليرة للمبيع و 89,250 للشراء. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة خضع حاكم البنك المركزي السابق رياض سليمي للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة الذي تركه رهن التحقيق. استجواب سليمي جرى بحضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر التي طلبت تأجيل التحقيق مع مساعدة سليمي ماريان لحويك وشقيق رجا إلى العاشر من الجاري لاضطرارها إلى المغادرة بسبب انشغالها بأمر طارئ. القاضية اسكندر سلمت قاضي التحقيق مذكرة طلبت فيها معونة قضائية من فرنسا والاستعانة بالمعلومات والمستندات التي تملكها القاضية الفرنسية أودو بيروزي بما يخدم التحقيق اللبناني. وقد أحال أبو سمرة هذا الطلب على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويديت لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
وفي سياق مكافحة الفساد يحقق ديوان المحاسبة راهنا بصفقة شراء شركتي ألفا وتاتش نظام إدارة ومراقبة الطيف الترددي بقيمة 9 ملايين دولار العام 2014.
كشف الوزير علي حمية عن أن اللقاءات والاجتماعات مع الجانب السوري توجت بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بمقدار 50% على المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني مع بعض المطالب التقنية السورية والتي ستتم معالجتها بدءا من الأسبوع المقبل.
عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت يرأس البطريرك بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في كنيسة مار جرجس وسط بيروت مساء اليوم. أما غدا الرابع من آب فخصص للتحرك بين الرابعة والسابعة مساء حيث يقوم التجمع في فوج الإطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث ستتم إحياءات الذكرى.
هذا وأعلنت يوانا فرونيتسكا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان في خلال زيارتها الرابطة المارونية أنها ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم الرابع من آب الجاري في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجرى القضية للوصول إلى الحقيقة.
في الشأن اللبناني أيضا حذر الرئيس الإسرائيلي حزب الله من ارتكاب أخطاء مؤكدا أن جيش بلاده قوي ومستعد لأي سيناريو، وتوجه الرئيس الإسرائيلي إلى اللبنانيين بالقول لا تستحقون أن تدمركم إيران وحزب الله، نحن نمد أيدينا من أجل السلام.
جددت السعودية والكويت دعوة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، وأكدت الدولتان الملكية المشتركة بينهما فقط للثروات في حقل الدرة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أنه قد أكد لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم التزام واشنطن بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة، هذا في حين أمرت الولايات المتحدة بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر. فرنسا دعت من جهتها إلى ضمان أمن البعثات الدبلوماسية قبيل مظاهرات مقررة اليوم. بالتوازي قال رئيس المجلس العسكري الانقلابي إن ليس هناك ما يدعو لخروج الفرنسيين من النيجر. إلى ذلك أوقف البنك الدولي جميع المدفوعات حتى إشعار آخر. وأكد مستشار رئيس النيجر معارضة أي تدخل عسكري من قبل إكواس.
أكدت الشرطة الأمريكية لا وجود لمطلق نار نشط داخل الكونغرس، لافتة إلى أنها تلقت اتصالين بشأن وجود مسلح في الكونغرس واستجابت فورا. على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن اعتراضها على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، وصفة إياه بأنه غير مبرر تماما لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة بايدن، إضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي. كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش اعتبر أن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية في خلال أحداث السادس من كانون الثاني. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار درجات الحرارة على السواحل وارتفاعها بشكل محدود في الجبال على الجبال وفي الداخل. ختاما تذكير بالعناوين: نار عين الحلو بين تراجع واشتعال، والجولة الليلية حصدت قتيلين وعشرات الجرحى من فتح، بري وميقاتي يتراشقان بكرة تشريع الاقتراض من الاحتياطي، وحسن خليل يقول الحكومة لن تعيد القرض، ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان وتراجع عنها، ويترأس اليوم جلسة لنقاش الموازنة، أبو سمرة أخضع رياض سلامي للاستجواب بحضور القاضي اسكندر وتركه بسند إقامة، لودريان يستعد لمراسلة الكتل النيابية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه لنقاشها حول طاولة التشاور الشهر المقبل، واشنطن تحتج على تخفيض فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.